بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. عندك يا شيخ، ما هو الراجح في البسملة؟ هل هي آية من كل سورة أو آية مستقلة؟
آية مستقلة يا شيخ.
آية مستقلة في كل السور؟
نعم.
ها يا عبد الباسط، ها، هل هي آية من كل سورة؟ طيب آية مستقلة أتي بها للافتتاح بالسور، وهي آية من سورة الفاتحة؟ ها؟ فيها خلاف، وهي بعض آية من سورة النمل بالإجماع. والراجح يا عبد الرحمن منصور، آية مستقلة من كل سورة بما في ذلك الفاتحة، كذا إلا التوبة، لأنها قيل أنها والأنفال سورة واحدة. والباء في بسم الله ايش تفيد؟ الاستعانة. وهل لفظ الجلالة مشتق او جامد يعني عندك؟ مشتق. مشتق من ماذا؟ من أله، هكذا، من أله، يأله ألوهة وإلهية، لذلك قالوا في معنى لا إله إلا الله ايش؟ لا معبود حق إلا الله. ومن الأدلة على اشتقاقه الله، وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المألوه والمعبود في السماوات والمعبود في الأرض. وقلنا الكلام على أن الاسم للمسمى أو هو المسمى أو غير مسمى كلام، ما إيش الكلام هذا؟ الكلام هذا المسألة هذه محدثة، والكلام فيها لا طائل وراءه، أحدثه أهل البدع. وإلا فمعلوم أن الاسم يوضع لإيش؟ لمسمى. وهناك تفاصيل في هذه المسألة ردا ذكره العلماء ردا على أهل البدع الذين أحدثوا هذه المسألة. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: الحمد لله. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر ممحوق البركة. هذا الحديث ضعيف موصولا ومرفوعا، وإنما الصحيح فيه الإرسال، رجح ذلك الدارقطني وغيره من مراسيل الزهري. وورد مثل ذلك في البسملة. أما ما جاء في البسملة، قال الشيخ ياسين رحمه الله العدني في تعليقه: والحديث قد جاء بلفظ فيه زيادة، كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي علي. الحديث رواه السبكي في الطبقات بزيادة والصلاة علي. وهذا الحديث موضوع، عهفته إسماعيل بن أبي زياد الشامي. قال الدارقطني: متروك الحديث، وانظر الضعيفة. وأما ما جاء في البسملة فضعيف جدا. رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي والسامع، ومن طبق من طريقه السبكي في الطبقات، وفيه أحمد بن محمد بن عمران الجندي. قال الخطيب: كان يضعف في روايته. وقال الأزهري: ليس بشيء. وللسخاوي بحث موسع لهذا الحديث، وقد خرج بتضعيفه كما في الفتاوى الحديثية له، وضعفه الشيخ الألباني في الأرواء رقم 1. قال: ولهذا جمع المؤلف الحمد بسم الله والحمد لله لهذا الحديث. يقول الشارح هنا، يقول: روي ذكر الحديث وورد مثل ذلك في البسملة. قال: ولهذا جمع المؤلف بينهما، أي بين البسملة والحمد له، عملا بالروايتين يقول. والله أعلم أنه عمل بالروايتين، أو أن الأصل في ابتداء التصنيف أو ابتداء كل أمر اقتداء بالكتاب العزيز، بكتاب الله عز وجل، كما مر معنا أن كل سورة تبتدئ بالبسملة، وهكذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، فكان يبدأ في هذه الأمور بالبسملة. قال: ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما، فإن الابتداء قسمان: حقيقي وإضافي. الحقيقي الذي لم يسبق بشيء، والإضافي الذي سبق بشيء فيكون مبتدأ لما بعده، فهذا المقصود بالحقيقي والإضافي. فالإضافي هو الأول بالنسبة لما بعده، فلذلك يعني لا تعارض يقول بين الحديثين، لأن البسملة ابتداء بالبسملة ابتداء حقيقي، يعني لم يسبقها شيء، بخلاف الحمد لله فإنه سبقها إيش البسملة، فيكون الحمد أول بالنسبة إلى ما بعده. والحمد ضد الذم، فيعرفه الآن، يعرف معنى الحمد، فيقول: الحمد ضد الذم، يقال: حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة، فهو محمود وحميد. ويقال: حمد الله بالتشديد، أثنى عليه المرة بعد الأخرى وقال: الحمد لله. إذا الحمد إيش هو هذا لغة؟ قال: والحمد أيضا داخل في اللغة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، يعني هذا بمعنى الحمد الآن، بمعنى الكلام الأول، هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. يقال: حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. قال: هو الثناء، فهل هذا التعريف مستقيم للحمد؟ يقول: الحمد هو الثناء. الله عز وجل إيش يقول لقارئ الفاتحة؟ لما بدأ القارئ بقوله: الحمد لله رب العالمين، إيش يقول الله؟ حمدني عبدي. ولما يقول الرحمن الرحيم إيش يقول؟ أثنى علي عبدي، يعني يكون الثناء لما حصل منه التثنية والتكرار لهذا الحمد، التثنية والتكرار لهذا الحمد. فقوله هنا الثناء، قوله الثناء يعني فيه نظر. قال المعلق: على هذا التعريف انتقاد، وهو أن الثناء هو الحمد لكن إذا تكرر. الثناء هو الحمد بماذا؟ بتكرار، كما في الحديث القدسي لما قال الرحمن الرحيم، قال إيش؟ أثنى علي عبدي. ولما ابتدأ الحمد قال إيش؟ حمدني عبدي. ولكن وأما الحمد إذا لم يتكرر فليس هو الثناء، لكون الثناء مأخوذ من الثني وهو العطف، ورد الشيء بعضه على بعض، ومنه ثنيت الثوب، ومنه التثنية في الاسم، فالمثنى مكرر المحاسن يثنى عليه مرة بعد مرة. ولهذا جاء في الحديث القدسي: أن العبد حين يقول الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي الحديث، وذلك أنه كرر الحمد، وهذا منقول من بدائع الفوائد. عرفنا الآن. يقول هو الثناء باللسان، باللسان يعني الحمد ما يكون بالفعل وإنما يكون بإيش؟ باللسان بالقول. على الجميل الاختياري، الجميل على قسمين، قسم تسخيري خلقي وهو ما لا يستطيع العبد أن يكتسبه كالطول والبياض، طول القامة وصباحة الوجه ومثل ذلك، هذا إيش؟ مخلوق على ذلك، فهذا إيش؟ جميل، ولكن هذا الجميل خلقي وتسخيري. والقسم الثاني الجميل الاختياري كالكرم والشجاعة، فأنت تحمد الرجل ليش؟ لكرمه، وتحمده لشجاعته وهكذا، وكذلك تحمده على طول قامته هكذا. فيقول هنا هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، ما هو على الجميل التسخيري، لكن هنا إشكال لهذاك المدح، المدح تمدحه على إيش؟ على قامته وعلى صباحة وجهه تمدحه، يقول ما شاء الله وجهك صبوح، ما شاء الله قامتك طيبة، تمدحه على إيش؟ على مدح الآن، وليس هو حمدا. الحمد يكون على إيش؟ على ما يستحق عليه الحمد، على ما يستحق عليه الحمد، وهو الشيء الذي إيش؟ فعله واكتسبه، مثل الشجاعة الآن، هذه وصف يحمد عليه ولا ما يحمد عليه؟ شجاع مقدام. وهكذا البذل والسخاء والإكرام يحمد عليه، نعم يحمد عليه. فيقول هنا هو الثناء باللسان على الجميل اختيار نعمة كان أو غيرها، يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. وهكذا إذا أنعم عليك بشيء تحمده، سواء يعني سواء أنعم عليك أو لم ينعم عليك لوصف قائم فيه، مثل الشجاعة أنعم عليك أعطاك شيء، هل أنعم عليك ولا لا؟ تحمده لأنه أنعم عليك بشيء، وتحمده أيضا لأن فيه أوصاف تستحق إيش؟ أن يحمد عليها. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، الحمد يكون على النعم وعلى غيرها، والشكر يكون على النعم، نعم يكون، ويكون بالقلب واللسان والجوارح، بخلاف الحمد يكون بإيش؟ باللسان. الحمد يكون بإيش يا جماعة؟ باللسان. والثناء على الله، نعم يقول هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري باللسان، والشكر يكون بالقلب والجوارح واللسان. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وهذا في الشكر، أفادتكم النعماء، النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يدي على الجوارح ولساني اللسان والضمير القلب. طيب، وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة ولا لا؟ يجتمع الشكر، لأن الشكر باللسان يقع ولا ما يقع؟ يقع على النعمة ولا ما يقع على النعمة؟ خاصة. والمدح يقع باللسان؟ يقع باللسان. إذن اشتركا من هذا، من هذا الوجه، أنه يجتمعان في اللسان. وعليكم السلام. فيجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وإن كان الشكر خاصا بإيش؟ بالنعمة، والحمد بالنعمة وعلى النعمة وعلى غيرها، فيجتمعان في النعمة. وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة، انفرد الحمد بهذا من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. الحمد ما يكون بالجوارح ولا بالقلب، وإنما يكون إيش؟ باللسان. فانفرد الشكر عن الحمد بأنه يقع أيضا بالجوارح وإيش؟ والقلب، وعلى النعمة خاصة. فالحمد أعم مطلقة متعلقة، الحمد أعم متعلقة، لأنه إيش متعلقه؟ اللسان هكذا، ويكون على النعمة وعلى غيره. وأخص فالحمد أعم متعلقا على النعمة وعلى غيره. وأخص آلة، إيش الآلة؟ اللسان. والشكر بالعكس، والشكر أعم، والشكر أعم آلة وأخص متعلقا. كيف هذا الكلام؟ والشكر يكون على النعمة وهذا إيش؟ متعلقا. وأخص آلة يكون بالقلب واللسان والجوارح. عرفنا هذا؟ قال وأما الفرق بين الحمد، سيأتي تعريف الحمد الصحيح اللي ما عليه، الذي ليس عليه انتقاد، وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا الإمام ابن القيم. وأما الفرق بين الحمد والمدح، لأن عرفنا الحمد يكون إيش الحمد؟ باللسان، هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، هكذا عرفنا الجميل اختياري. فيأتي الآن الفرق بين الحمد وبين، لا انتهينا بين الحمد والشكر، بقي الحمد والمدح. ما الفرق بين الحمد والمدح؟ فيقول: فقد قال ابن القيم: إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. وهو هذا التعريف الصحيح للحمد، هذا هو التعريف الصحيح للحمد. إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير، بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد. أنا لو مدحتك ها، ما يلزم من هذا المدح أن أكون معظما لك، معظما لك ومحبا لك. مدحتك لشيء يمدح فيك، بخلاف الحمد. إذا حمد الإنسان فإنه يحمد للحب والتعظيم، للحب والتعظيم. لذلك الذي كان مستحق لجميع الحمد هو الله سبحانه وتعالى، مستحق لجميع المحامد، فإنه يحمد على أفعاله ويحمد على أسمائه وصفاته. لذلك قال الله: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، على أفعاله يحمد على كل فعل يفعله سبحانه وتعالى. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذا لأنه أوصل هذه النعمة العظيمة التي لا توازيها نعمة أبدا، أن أنزل الكتب وأرسل الرسل هداية للناس ودلالة لهم إلى الخير. فالله عز وجل يحمد على أفعاله وعلى أسمائه وصفاته، ويحمد على أنعامه، فهو الذي حاز على جميع صفات الكمال والجلال فيحمد على ذلك، فهو المستحق لجميع المحامد سبحانه وتعالى. لذلك يقول هنا: بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد، ولذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه يكون للحي والميت وللجماد أيضا. قال المعلق: الفرق بين الحمد والمدح من أوجه. الأول أن الحمد يكون مع المحبة للمحمود، وأما في المدح فليس بلازم. الثاني أن الحمد يكون للحي فقط، والمدح يكون للحي وغيره، كمدح اللؤلؤة والياقوتة الثمينة، هذا جماد تمدح ما شاء الله تكون ياقوتة جميلة مضيئة مظهرها حسن، مدحتها لياقوتة جماد. يقول الثالث أن الحمد ممدوح مطلقا لأنه مأمور به، وأما المدح فقد يكون في بعض الأحيان منهيا عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: احثوا التراب في أوجه المداحين. إذن المدح الحمد يكون مع محبة وتعظيم، فتعريفه الصحيح هو إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. حتى يوم القيامة لما ينتهي الله عز وجل من فصل القضاء بين الناس، ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الجميع الحمد لله. في آخر سورة الزمر وقيل الحمد لله رب العالمين، كلهم يقولون، حتى أهل النار كلهم يقولون هذا، يحمدون الله عز وجل على عدله وعلى إحسانه سبحانه وتعالى. كل شيء يحمد الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء لا يسبح بحمده سبحانه وتعالى، لأنه يستحق ذلك سبحانه. فهو الذي له صفات الكمال ولا يعتري صفاته شيء نقص بوجه من الوجوه. فهو المنعم، ما من نعمة أنعم بها على عباده إلا منه سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما تتقلب ولا تطرف عينك إلا بإذن الله. فهو الذي يستحق الحمد في كل لحظة. لذلك كان من أفضل الدعاء كما جاء في الحديث يحسنه بعض العلماء، وأفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الدعاء الحمد لله. أنت لما تقول الحمد لله هذا اعتراف منك، ويعني يدل ذلك على أنك استشعرت نعمة الله عليك. لذلك شرع الحمد فيش أدبار المأكل والمشرب بعد ما تأكل وتشرب، وهكذا في كان بعض الأحاديث ضعيفة لما تخرج من الحمام فيه ضعف. إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، يرضى، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. فالحمد من أفضل الأذكار، لذلك شرعت أدبار الصلوات، أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتتم 100 بلا إله إلا الله. وشرع عند النوم تحمد الله عز وجل 33، وشرع في مواطن كثيرة الحمد لله سبحانه وتعالى. فلو استشعرنا ونحن نذكر هذا الذكر العظيم نعمة الله علينا، ولو استشعرنا عظمة الله سبحانه وتعالى في أسماء وصفاته وأفعاله، لكان هذا الذكر عاملا في قلوبنا عملا كبيرا من الخشوع والخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى والاعتراف بنعمه. وما يتمرد الإنسان أبدا عندما يستشعر وهو يحمد الله عز وجل وبهذا بالذي علمناه، بخلاف الذي يحمد الله ولا يدري ما معنى الحمد ولا على إيش يحمد الله عز وجل، إنما ذكر الحمد لله. إيش معنى الحمد لله وعلى ماذا يحمد الله؟ ما هو مثل الذي يحمد الله عز وجل وهو مستشعر لنعم الله عليه، وهو مستشعر لماذا يحمد الله عز وجل. أنتم تقرؤون، انظروا إلى مواضع الحمد في القرآن، والله لو تأملناها لوجدنا في ذلك علما غزيرا. قال وأل في الحمد للاستغراق، قوله الحمد لله، إيش معنى أل هذه؟ قال للاستغراق. وإيش معنى الاستغراق ضابطها؟ قال الذي، وأل للاستغراق هذه الذي يعني يحل محلها كل، كلمة كل، كأنك تقول كل المحامد لله. فيقول أل في الحمد للاستغراق ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة. يقول وضابط أل الاستغراقية هي التي يصح أن يحل محلها كل، فيكون التقدير كل الحمد لله، أي أن كل حمد صدر من كل حامد فهو لله تعالى، فكل فرد من أفراد الحمد له تعالى. يقول يتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة، يعني كل أفراد الحمد الذي تحققت لا تحققت أنها أنك تحمد الله عز وجل عليها من النعم المرئية لك والمعلومة لك، ومن الأشياء التي لا تعلمها المقدرة التي خفيت عنك، والله أعلم. وقيل للجنس، ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله، يعني جنس الحمد والأول أولى، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق. الذي عدم أو نقصت منه هذه الصفات فإنه لا يحمد مطلقا، لا يحمد الحمد المطلق إلا من حاز على الصفات، على صفات الكمال من كل الوجوه، ولا يعتري هذه الصفات نقص بوجه من الوجوه، وليس هذا إلا لله عز وجل، ولكن غايته أن يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار. الكلام في ركاكة، لأنه نقله الله أعلم بالمعنى أو من نسخة فيها شيء وعدلها المؤلم وعدلها المعلق، فقال حصل في نقل هذه العبارة خطأ وصوابها كما في المدارج، هذا كلام ابن القيم، وصوابها كما في المدارج، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، وغايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا بكل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعها. ومن هذا الذي يستولي على صفات الكمال جميعها؟ هو الله سبحانه وتعالى. المخلوق يحمد على ما فيه كما سبق من صفات، من صفات الكمال. وأفضل مخلوق من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان اسمه اسما ووصفا، كان اسمه صلى الله عليه وسلم اسما ووصفا، هو اسمه محمد وهو محمود أيضا صلوات الله وسلامه عليه، لأن أفعاله كلها محمود يحمد عليها صلوات الله وسلامه عليه. والرسول الذي أرسل رسوله، قال والرسول في اللغة هو من بعث برسالة، يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه، وجمعه رسل بسكون السين، ورسل بضمها، وفي لسان الشرع، هذا لغة، والشرع إنسان أخرج بالإنسان الجن، الجن ليس فيهم رسل، ذكر أخرج الإناث، حر أخرج العبد، أوحي إليه بشرع. طيب طبعا هذا إنسان نقل الإجماع على هذا كله، ووقع الخلاف في الذكورية، لأن ابن حزم قال بأن مريم بنت عمران نبية، وهكذا آسيا قال بأنها نبية، وهكذا بعض العلماء يقول في الجن أن منهم رسل، في الجن أن منهم رسل، أي ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم قال رسل منكم يا معشر الجن والإنس، فبعض العلماء نزع من هذه الآية بأن من الجن رسل، والصحيح أن ليس فيهم رسلاء، وإنما فيهم نذر وليس فيهم رسل. وهذه الآية كما يعني قال ابن كثير رحمه الله وغيره ليست على يعني يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي رسل من بعضكم، كما في قوله عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج هذا من أين؟ من المالح وليس من الحلو، من الماء وليس من الحلو. وراجعوا كلام ابن كثير عند الآية. يقول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. الآن يفرق بين الرسول، قال أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. هكذا قال الشارح رحمه الله. وهناك فرق بين الرسول والنبي، هناك فرق بين إيش؟ بين الرسول والنبي، لأن الله عز وجل فرق بينهما فقال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فقال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فرق ولا ما فرق؟ إذن ما الفرق بين الرسول والنبي؟ هنا إشكال، هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. ففرق بين الرسول والنبي من حيث البلاغ، من حيث التبليغ، هذا يبلغ وذاك لا يبلغ، هذا الفرق. وهذا التعريف ليس بصحيح، لأن الله عز وجل سمى يوسف إيش؟ نبي. قال الله عز وجل أقصد سمى قبل ذلك هنا أوحي إليه بشرع، أوحي إليه بشرع، هل النبي لا يوحى إليه بشرع؟ لأنهم قالوا أوحي إليه النبي، الرسول أوحي إليه بشرع جديد، والنبي ليس ما أوحي إليه بشرع جديد، وإنما بعث وإنما يأتي مجددا لشريعة من قبله ولم يوحى إليه بشرع جديد. طبعا ونقض هذا بيوسف عليه السلام، فإنه قال الله عز وجل ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وهو لم يأتي بشرع جديد هكذا وسماه رسول. بقي الأمر بالتبليغ، كلهم أمروا بالتبليغ، الرسول والنبي كلهم أمروا بالتبليغ. لذلك هارون مبلغ ولا نبي ولا رسول؟ هارون نبي ورسول، هكذا نبي ورسول هما، لكن أتى بإيش معارضا لمن؟ لموسى عليه السلام. إيش قال الله عز وجل؟ ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أخاه هارون نبيا، سماه الله عز وجل إيش؟ نبيا. ومع ذلك لما ذهب موسى لميقات ربه إيش قال؟ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فهذا إخبار منه تعالى عن موسى. قال ابن كثير في تفسير هذا اعتذار من هارون عند موسى في سبب تأخره عنه، حيث إذ لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا الخطو الجسيم. قلت ومعلوم أن هارون كان نبيا كما قال سبحانه ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، فلو كان غير مأمور بالتبليغ لما لامه أخوه ولما اعتذر هو لأخيه والله أعلم. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان حقا على الله، أنه كان حقا على كل نبي أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، حقا على كل نبي. إذن هذا التعريف به شيء من الانتقاد كما سمعتم. فما الراجح في الفرق؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات ذكر هذا كلام كثير حول هذه المسألة، ثم خلص بفرق يسير، وهو أن كل رسول نبي، كل رسول نبي، طيب، ويزيد الرسول على النبي بأنه يبعث إلى المخالفين، يبعث إلى المخالفين. طيب، لذلك هنا قال: والصحيح في الفرق بينهما هو ما ذكره شيخ الإسلام في كتاب النبوات، وما وخلاصته أن الرسول هو الذي ينبئه الله بنبأ، وهو ينبئ ما أنبأه الله به مع إرساله إلى من خالف أمر الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان يعمل بشريعة من قبله ولم يرسل إلى أحد فهو نبي لا رسول، والله أعلم. شيخ محمد، الإمام له رسالة في الفرق بينهما، رسالة مستقلة في الفرق بين النبي والرسول. قال: والهدى في اللغة البيان والدلالة، كما في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فإن المعنى بينا لهم ووجدك ضالا فهدى، وكما في قوله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بينا له. والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، ولهذا يوصف به القرآن، كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يبين. ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وهكذا يوصف بهذا العلماء: يهدون بأمري ويستنون بسنتي. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن هذه التوفيق والإلهام وهي خاصة بالله سبحانه وتعالى، يرحمك الله. هداية البيان والإرشاد يدخل فيه الأنبياء والرسل والعلماء والدعاة. طيب، وأما هداية التوفيق والإلهام فهي خاصة بالله عز وجل، لذلك قال الله لنبيه: إنك لا تهدي، يعني هداية إيش؟ توفيق وإلهام. لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا نفاه الله عن رسوله وقال تعالى: قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هدى، لا ضلال فيها، ولذلك أمر الله عز وجل باتباعه مطلقا وبطاعته مطلقا، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، لأن أفعاله كلها هدى وكلامه كله هدى صلوات الله وسلامه عليه. وهنا عبر بعض العلماء أنه لا يتبع الاتباع المطلق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، واختصروا ذلك فقالوا: توحيد المتابعة. توحيد المتابعة بمعنى أنه لا يتبع اتباعا مطلقا غير مقيد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ قال: والدين يأتي لمعان، يأتي لعدة معان. كلمة الدين يأتي بمعنى الجزاء، بمعنى العمل. مالك يوم الدين أي يوم الجزاء. قال: الجزاء كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين، ومنه قوله: كما يدين الفتى يدان، يعني هذا كما يعمل الفتى. طيب، فهو يأتي بمعنى الجزاء ويأتي بمعنى العمل. يقول: هذا دين فلان، يعني تدينه، يعني ايش تدينه. ولذلك فصل العلماء بمن يسب الدين، فيقول: يسب دين فلان، فينظر إلى دين فلان ما هو، إذا هو دين الإسلام فيطلق هذا التدين إلى الإسلام. وإذا كان مثلا أسب دين الشيعة، ها قبح الله دين الشيعة، أنا سبيت دين الإسلام، سبيت دين الإسلام. فهنا السب هنا بمعنى تدين هذه الطائفة التي ألقي عليها السب. الشيعة في مثل هذه الأيام ايش يفعلون؟ يقيمون الحد على أنفسهم، ها يلطمون أنفسهم ويضربون أنفسهم ويسيلون دماء أولادهم وبعضهم بعضا، انتقم الله منهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. شوف كيف أضل من الأنعام، البسة خارج ما حد يؤذيها ولا تؤذي نفسها وهي بسة، وهؤلاء يؤذون أنفسهم. الحمد لله هذه نعمة. ها يتقربون، وقالوا هذا ذبح ولد منهم. عموما صحيح ولا مو صحيح، نراهم الدماء تسيل في مثل هذه الأيام. نسأل الله العافية والسلامة. أحمد الله يا أهل السنة على الهداية، أحمدوه على هدايته لكم. الناس هذول عندهم عقول وعندهم أسماء وعندهم أبصار، فما أغنت عنهم أبصارهم وأسماعهم وقلوبهم، ما أغنت عنهم هذه الأمور كلها، ما أغنت عنهم شيء، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أمام أعيننا أن نرى ونحن في عافية وهدى ولله الحمد، صمنا وأفطرنا وحمدنا ربنا وازددنا طاعة وتقربا واتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نرجو الثواب من الله. ايش تبغى بعد هذه النعم العظيمة؟ ايش تريد؟ نعم تحتاج منا الى شكر بالقول والاعتراف بالقلب والعمل بالجوارح تزداد. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، ولما يأتي بلال وتأتي عائشة وتقول له في ذلك تتفطر قدمها، يعني تتورم حتى تتفطر، وأنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا بالعمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال ومنها الخضوع والانقياد، يقال دانا له بمعنى ذل وخضع، ويقال دان لله بكذا أو كذا بمعنى اتخذه دينا يعبده به. والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال رسوله يعني أضمر ولم يظهر كان أفصح. من الأحكام والشرائع اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية، كل هذا من الدين. وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، أي الدين الحق، لأن دين الإسلام كله إيش؟ حق، ما فيه باطل. حتى نقول إنه من يعني من إضافة الموصوف إلى صفته. قال هذا لماذا؟ لأنه لا يكون غير الحق الدين. أرسل يعني ما الذي جاء به الرسل، الذي جاءت به الرسل كله دين ايش؟ دين حق ما فيه باطل. لما قيد بما ارسل به الرسل صار هذا الدين كله ايش؟ حق ودين الحق. فهذه الاضافه اضافه صفه الى موصوفها، لان الدين الذي جاءت به الرسل لا يكون الا حقا. اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حقا. لما جاءت اليهود وأوردت على عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الإيراد، قالوا كيف تكتب عنه في الرضا وفي الغضب وأنت تعرف الذي يغضب يقول ما لا يريد؟ فذهب عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا الكلام الذي شبه الذي طرأت. قال اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه. والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجب، فالمراد به الثابت الواقع ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له، اللام في قوله ليظهره لام تعليل، وهي متعلقة بأرسل، يعني أرسل الرسل بهذا الدين ليكون ظاهرا، يعني لا بد من إيش؟ من ظهوره. هو أرسل من أجل أن يظهر هذا الدين، يعني ما أرسل الرسل إلا ليعلو ويظهر على سائر الأديان، هذا معنى الكلام. ولذلك ظهر دين محمد، ولا ما ظهر صلوات الله وسلامه عليه؟ ظهر على سائر الأديان. هو الذي أرسل رسوله بالهدى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إذن أظهر الله عز وجل وأنجز ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم. وكل من قام وسار على ما سار عليه الأنبياء ظهر. لا تزال طائفة من أمتي على الحق إيش؟ ظاهرين، كما سيأتينا. أي لام التعليل، وهي متعلقة بأرسل، وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة، أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان. وألف الدين للجنس، فيدخل فيه كل دين باطل يظهره على الدين، أي كل دين يخالف هذا الدين، وهو ما عدا الإسلام. وهو يقول فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام. والشهيد فعيل، يعني على وزن فعيل، على وزن فعيل، وهو مبالغة من شهد، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، وإما أو من الشهادة بمعنى الحضور. فالمعنى والمعنى وكفى بالله شهيدا، أي مخبرا بصدق رسوله أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء. والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها. ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها، وأعظمها إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمتقين، ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان. وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به، وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين. قال الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به، لقوله سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن الشهادة مقرونة بالعلم، الشهادة إيش؟ مقرونة بالعلم. الشهادة مقرونة بالعلم، لذلك ما يشهد عند القاضي إلا من كان يعلم، رأى أو سمع، صح؟ يقول والإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته. ولذلك جاءت الشهادة في كلمة التوحيد بلفظ إيش؟ أشهد، ما قال أعلم، ها؟ أقر، لا، قال إيش؟ أشهد، لأنه ما شهد أصلا إلا وقد علم المعنى الصحيح وشهد عليه. ومن هنا كان العلم شرطا في إيش؟ في هذه الكلمة. من شروط لا إله إلا الله يا جماعة العلم، العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. قال ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإدعان، وواطأ القلب عليها اللسان، فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله، مع أنهم قالوا بألسنتهم. لا بد من الإقرار والإذعان مع العلم، وهذه كلها مذكورة في هذين في هذا البيت كما سمعتموه. شروط لا إله إلا الله، وقد مر معنا الكلام عليه هذا في كتاب التوحيد. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعواتهم. من عنده دليل على أن كلمة التوحيد هذه اتفقت كلمة الرسل عليها؟ أيوه أحسن. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل. وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد كقولنا الله واحد مثلا، فهي تدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له وحده، ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله. كلمة موجود مكحمة، يعني يكفي لا معبود حق أو بحق إلا الله، لقول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، وقوله إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، لأن الشهادة هي إقرار وإذعان عن علم ويقين، والمراد إقرار القلب واللسان. وقوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي وهو الألوهية المبني على توحيد المعرفة والإثبات، وهو المعرفة والإثبات الأسماء والصفات والربوبية. إذن الإقرار بالأسماء بأسماء الله وصفاته، والإقرار والتوحيد والإقرار بتوحيد الربوبية، هذا يستلزم منه إيش؟ توحيد الألوهية. يلزم منه أن يوحد الإنسان توحيد الألوهية، ومن وحد توحيد الألوهية فقد تضمن ذلك توحيد الربوبية، قد تضمن ذلك دخل، لأنه ما تعدى إلى أن وحد الله في عبادته وفي طلبه ورجائه إلا وهو مقر بأن النفع بيد الله وأن الضر بيد الله وأن الله الذي يهب وأن الله الذي يمنع وإلى غير ذلك. إذن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يعني من كان مقرا بذلك يلزمه أن لا يدعو ولا يعبد إلا الله، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا عبد غير الله وهو مقر بالله هذا سفه، لذلك سفه الله الكفار فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني لا يتقرون بأنه ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أمرهم وألزمهم بهذا الأمر بما أقروا به. عرفتم؟ إذن توحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى. طيب نقف إلى هنا، نقف إلى وجعل الشهادة. كم أخذنا من الوقت؟ لا كثير أخذنا، لاش نقف إن شاء الله. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.